إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن ربنا تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وربنا تبارك وتعالى نفع ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمما كثيرة من الناس وأجيالا من البشرية، فأخرجهم به من ظلمات الكفر والشرك والضلالة إلى نور التوحيد والإسلام، أعزهم به بعد الذلة، وأغناهم به بعد العيلة، وجمعهم به بعد الفرقة، حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس. ونحمد الله عز وجل أيها الإخوة في الله الذي وفقنا إلى هذا الدين، ووفقنا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السنة التي هي طريق السلامة والنجاة والعز والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا إلى هذه الطريق، ووفقنا إلى هذه السنة، هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة أهل الحديث الذين ليس لهم ما ينتسبون إليه إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الوقت الذي تنتسب فيه الطوائف والمذاهب والطرائق إلى مللهم وإلى نحلهم وإلى شيوخهم ورؤسائهم. فمن الله عز وجل على أهل السنة بأن ساروا على طريق رسول الله، وبأن اقتفوا أثر نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، نصروا الحق فنصرهم ربهم تبارك وتعالى، نجوا في الدنيا من البدع والأهواء والخرافات والضلالات، فنجاهم ربنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا من الضلال، وينجيهم ربنا عز وجل يوم القيامة من النار. فنحمد ربنا تبارك وتعالى على هذا الخير وعلى هذه النعمة. والواجب علينا إخواني في الله أن نسأل ربنا تبارك وتعالى المزيد من هذا الخير والثبات على هذا الحق، حتى نلقى ربنا عز وجل امتثالا لأمر ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الذي ينبغي علينا عباد الله، أن نترسم خطى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعض على سنته، وأن نسير على طريقته، وأن نسير على ما سار عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فإن من أراد السلامة والنجاة فعليه بطريق السلف الصالح الذين مدحهم ربنا تبارك وتعالى وأثنى عليهم وأمرنا بالسير على سيرهم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما هو الحل وما هو الدواء وما هو العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم عباد الله، ينبغي أن ننظر إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عقيدة ومن عبادة ومن معاملة ومن آداب وسلوك ودعوة ومنهاج، من تربية، من سير، فنعب على ذلك بالنواجذ ونثني على ذلك بالخناصر. هذه دعوة أهل السنة والجماعة، وهذه دعوة أهل الحديث. نعم عباد الله، ينبغي علينا أن نحرص على نشر هذا الخير ونشر هذه الرحمة في مجتمعاتنا، في المدن والقرى، فإن الناس في أمس الحاجة إلى هذه الدعوة المباركة التي تنطلق من كتاب الله وسنة رسول الله، تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدعوة المباركة التي يحتاج إليها الرجال والنساء، الصغار والكبار، الحكام والمأمومون، جميعا بحاجة إلى هذا الهدى وإلى هذه الرحمة المهداة. قال ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم عباد الله، أهل السنة بفضل الله عز وجل جعلوا دستورهم قول ربهم عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دعوة أهل السنة من منهاجهم قول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، فهم حريصون على جمع الكلمة على الحق، هم حريصون على لم الصف، هم حريصون على تفويت الفرصة على أعدائهم الذين يحرصون في الصباح والمساء على تشتيت الشمل وعلى تمزيق الكلمة وعلى إيجاد الشحناء والبغضاء في صفوف المسلمين. وربنا تبارك وتعالى حذرنا من ذلك في كتاب الكريم، قال ربنا عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم عباد الله، إن التفرق والتمزق والاختلاف إنما هو من طريق اليهود والنصارى، إنما هو من طريق الكفار والمشركين، وربنا عز وجل حذرنا من أن نسير على سيرهم أو أن نسلك مسلكهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ينبغي علينا جميعا أن نكون كالجسد الواحد، أن نكون أمة واحدة، وأن نكون كتلة واحدة، وأن نكون جماعة واحدة، كما أمرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم. فإن الأخ مع أخيه يكون بإذن الله، يحصل بإذن الله تبارك وتعالى القوة والعزة والنصر. انظروا عباد الله إلى الحبل الواهي، إذا انضم إليه مثله، إذا انضم إليه أمثاله، فإنه يصبح حبلا قويا يجر الأثقال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعلينا عباد الله أن نحرص على ذلك، أن نسعى في جمع كلمة المسلمين على الحق المبين، فإنه لا ينجي من الضلالة ولا يعصم من الفرقة ولا يعصم من هذه الأهواء والبدع إلا الاستسلام لشرع الله، إلا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه دعوة أهل السنة والجماعة، ومن الأصول العظيمة التي سار عليها أهل السنة والجماعة معرفة قدر العلماء العاملين، يدينون لله تبارك وتعالى بمحبتهم وتبجيلهم وتوقيرهم، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم عباد الله، إن للعلماء منزلة عظيمة ومكانة عالية رفيعة، فهم خيار الأمة وصفوة الأمة ووسط هذه الأمة، فعلينا عباد الله أن نحرص على محبتهم وأن نعرف لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم وأن نواليهم في الله وأن نحبهم في الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن المكانة العظيمة التي تبوأها هؤلاء العلماء، وكتاب ربنا عز وجل مليء بالآيات والأدلة التي فيها فضل العلماء وأهل العلم. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: نرفع درجات من نشاء. ويقول ربنا عز وجل: ويرى الذين أوتوا الكتاب، ويرى الذين أوتوا الكتاب الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنحن عباد الله في خير وفي عافية ما وجد فينا العلماء وما دام فينا العلماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم عباد الله، لا تزال هذه الأمة محفوظة من الزيغ ومحفوظة من الانحراف والضلال ما وجد فيها العلم وما وجد فيها العلماء. فإذا ذهب العلماء كان ذلك من أسرع الطرق في حصول الضلال والزيغ في هذه الأمة. فعلينا أن نحمد ربنا تبارك وتعالى أن قيض في مجتمعاتنا وأن أوجد في صفوفنا علماء عاملين، علماء ربانيين يعملون بما وهبهم الله عز وجل من هذا العلم. جعلهم ربنا تبارك وتعالى مصابيح، جعلهم أنوارا في ظلمات الجهل والبدع والخرافات والحزبيات والضلالات. نعم، فربنا تبارك وتعالى حفظ علينا ديننا بوجود هؤلاء العلماء، وخاب وخسر من عاداهم، خاب وخسر من طعن فيهم، خاب وخسر من حاول أن يشكك فيهم. فإن أعداء الإسلام حريصون كل الحرص على تشكيك المسلمين في علمائهم حتى يصير العلماء أتباع كل ناعق. نعم عباد الله، ولهذا ما أكثر الدسائس وما أكثر الأكاذيب والافتراءات، ما أكثر الطعن والغمز واللمز، ما أكثر الاختلاقات التي تقال في علمائنا العاملين، في علمائنا الربانيين، لأجل صدهم، لأجل صد المسلمين عن هذا الخير. نعم عباد الله، إن الطعن في العلماء ليس طعنا في أشخاصهم، بل يكون طعنا في الخير والهدى الذي يحملونه. نعم عباد الله، عرف أهل الباطل أنه لن تقوم لهم قائمة ولن يكون لهم كيان إلا إذا فصل المجتمع عن العلماء العاملين. فعلينا عباد الله، معشر المسلمين، معشر أهل السنة والجماعة، أن نحذر من هذه المكائد ومن هذه المؤامرات ومن هذه الدسائس التي تهدف إلى وصول المسلمين إلى هوة ساحقة، إلى حصول الضلال والانحراف، إلى تسلق أهل البدع والباطل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سئل متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، قالوا وما ظهر في الأمم قبلنا، قال إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم. قال زيد بن يحيى أحد الرواة إذا كان العلم في الفساق. فعلى كل مسلم أن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بمحبة هؤلاء العلماء، هؤلاء الفضلاء، هؤلاء الأجلاء، وأن يحذر من معاداتهم، فإن ربنا تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا كان المسلم أو إذا كان الشخص قد عاد وليا من الأولياء، فردا من أفراد الأولياء، فإن ربنا تبارك وتعالى يؤذن بحربه، فكيف إذا كانت هذه المعاداة لسادة الأمة ولخيار هذه الأمة العلماء العاملين. فعلينا عباد الله أن نعرف ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، أن نعرف قدر هؤلاء العلماء فنلزم غرزهم ونسير على طريقتهم التي يسيرون فيها على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعني ذلك أننا ندعي العصمة لهم، حاشا وكلا، بل نكون وسطا بين جفاء اليهود وغلو النصارى، فإن اليهود جفوا الأنبياء وجفوا العلماء. قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هكذا كان اليهود في جفاء، وأما النصارى فإنهم تجاوزوا الحد وغلوا في الأنبياء وغلوا في نبيهم وغلوا في العلماء. قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. نعم عباد الله، وضيفنا في هذه الليلة هو شيخنا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، عالم جليل وشيخ فاضل، عالم أثري من علماء السلف، من علماء الذين يسيرون على طريق السلف الصالح. فنشكره حفظه الله على تلبية دعوة إخوانه وأبنائه في زيارة هذه المدينة وفي زيارة هذا المسجد، مسجد أهل السنة في منطقة الفيوش. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي عمره وولده، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأنتم جميعا على شوق لسماع كلمات شيخنا حفظه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يجعل الحق على قلبه ولسانه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأقول بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، ولقد وجدت في مناطق زيارتي من اليمن حرسها الله وجمع خواصها وعوامها ما يبذل ما يبذل لي فوق حقي وفوق ما أستحق، وأشهد الله ومن حضرنا من ملائكته الكرام أني دون كل ما يقال في، وهذا هو ما أعلمه من نفسي. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا الحسنات، وأن يتجاوز عن الجميع في السيئات. وأقول لأهل كل بلدة من اليمن، حللت على أهلها حياكم الله وبياكم، وشكر مسعاكم وطيب ممشاكم. الكل يعلم موضوع هذه الكلمة، صلاح آخر هذه الأمة بصلاح أولها، وعنوان هذه الكلمة التي سنلقيها خلال هذه الجلسة في مسجد السنة بمنطقة الفيوش من لحج، مستنبط من نصيحة غالية كان يلقيها في أصحابه، وذلكم العالم العلم الذي اقتبسنا عنوان كلمتنا منه أو من نصيحته، هو وهب ابن كيسان رحمه الله. أخرج ابن عبد البر في التمهيد بسنده عن أصبغ بن الفرج قال، عن أصبغ بن الفرج عن مالك بن أنس رحم الله الجميع قال: كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت، والقائل أصبغ ابن الفرج رحمه الله لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. وهذا شرح مختصر لتلكم النصيحة التي أراد وهب بن كيسان رحمه الله بها حظ طلابه، وهم نخبة طيبة على التمسك بما مضى عليه أول هذه الأمة المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما بذل من الجهود فلن يكن ثمة صلاح إلا في فلم يكن ثمة صلاح ولا إصلاح إلا في التمسك بمنهج السلف الصالح. والسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أساس الجماعة، جماعة أهل الملة الحنيفية المسلمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسعيد بن جبير والعالية وأبي العالية الرياحي وغيرهم، وأئمة القرون بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة والليث بن سعد والأوزاعي والحمادين والسفيانين وشعبة بن الحجاج وأصحاب الأمهات الست البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والرازيين أبي حاتم محمد ابن إدريس والرازي أبي زرعة وسائر أهل الإيمان والفضل والعلم والدين من أهل القرون المفضلة وممن يسير على نهجهم بعدهم، فإن هؤلاء شهدت لهم الأمة أنهم مضوا على السنة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وهذه النصيحة لها شواهدها من الكتاب والسنة. نبدأ أولا بما نرى أنها اقتبست منه من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون الحديث. فهذا الحديث الصحيح ما أرى وهبا ابن كيسان رحمه الله إلا مستنبطا تلكم النصيحة منه، وشاهده من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها الحديث. فهو صريح الدلالة فيما كان ينصح به ذلكم العالم العلم من أئمة التابعين وخيارهم. وهذا كما أسلفنا له أدلته وشواهده من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وإجماع الناصحين من أهل الإمامة والفضل وجلالة القدر والعلم والدين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحاصل ما تضمنته هذه الآيات وما في معناها، وهو أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر، أن الله جل ثناؤه قد سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إليه سوى طريق واحدة، هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهي التي فيها الهدى والنور، وهي التي فيها الفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة، وليس في قول أحد من البشر مهما يكن مكانه من بني قومه شيء من ذلكم. نعم، يحب العلماء والأئمة ودعاة الحق إلى ودعاة الحق إلى الله على بصيرة، لا لأشخاصهم ولكن لما عرفوا به وأظهروه للناس من التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا ما تضمنته تلكم الآيات إجمالا، وأما ما تضمنته تفصيلا فإنه يتضح بذكر ما اشتملت عليه كل آية على حدة من الحظ على التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولى الآيات وهي آية آل عمران تضمنت البينة على صدق من يدعي محبة الله سبحانه وتعالى، فإن محبة الله ما من مسلم إلا وهو يدعيها لما استقر في قلبه أنها أفضل القرب. ولكن هذه البينة لا بد ولكن هذه الدعوة لا بد عليها من بينة. فما بينتها؟ بينتها النظر في حال هذا المدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو على الشرع المحمدي متبعا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان كذلك فدعواه محبة الله صادقة، وإن لم يكن كذلك فإن دعوته محبة الله ليست بصادقة. الآية الثانية آية الأحزاب. هذه الآية تتضمن أن القدوة المرضية لله سبحانه وتعالى وأنه يجب اتباعها هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من معنى هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا حصر، فإن القدوة الحسنة ليس في أحد من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ادعاء العصمة في غيره، فهو عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن ربه شرعه إلى عباده، ومن جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى هم دعاة إلى هذا الشرع. فمن أصابه إصابة كاملة فهو يحب لهذا لا لذاته، فلا ينحاز إلى شخص لذاته سوى محمد صلى الله عليه وسلم لما تقدم. نعم، الانحياز إلى الصحابة وإلى إجماعهم وإلى إجماع من بعدهم، لأن العلماء المجتهدين إذا اتفقوا على أمر ديني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور كان إجماعهم هذا حجة. الآية الثالثة وهي آية الحشر، يوضح معناها ويبينه ما تضمنته نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نفعل أوامره، كما أننا ننتهي عما نهانا عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى مهما يأتكم به هذا النبي فاعملوه، وإن شق فعله على النفوس، ومهما ينهكم عنه محمد صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه وإن كانت النفوس تهوى. هذه بعض الأدلة من آية التنزيل الكريم، فماذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، السنة الصحيحة في هذا الباب إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل فهي مستفيضة. وليس أهل السنة يعمدون إلى المتواتر دون غيره من الآحاد، بل أهل السنة يستعملون ما صح عندهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك الذي صح عندهم من السنة متواترا أو أحادا، لا يفرقون بين هذا وهذا، إلا أن المتواتر يزيد الاحتجاج قوة. وما دام الأمر كذلك معاشر المسلمين والمسلمات فلا بد من الاختيار، لا بد من اختيار أحاديث صحيحة تجلي المعنى وتوضحه حتى يكتفى بها عن غيرها مما هو في معناها. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذا الحديث نص صريح في أن المسلم مخاطب بفعل الأوامر، وأنه من رحمة الله الواسعة أنه يعفى عنه فيما عجز عن فعله من أوامر الله، كما أنه مخاطب باجتناب النواهي، فالنواهي ليس فيها عفو إلا إذا أخطأ المرء أو نسي أو أكره. الحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القرون المفضلة هي خير الثلاثة المفضلة، على أن القرون الثلاثة المفضلة هي خير الأمة. فالقرن الأول قرن الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم أجمع أهل السنة على فضائلهم وخصائصهم، ومن تلك الخصائص أنهم ثقات عدول، وأنهم خير الناس في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم بلغوا ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فلم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. ومن خصائصهم ومناقبهم وفضائلهم أن ما أجمعوا عليه حجة يجب التسليم لها، وما اختلفوا فيه فالنظر فيه إلى الأدلة. هذان الحديثان يكفيان عما هو في معناهما مما قدمنا القول فيه. ومن طلب ذلكم وجده في الأمهات الست وغيرها من دواوين الإسلام. فماذا بقي شاهدا على هذه النصيحة، نصيحة وهب ابن كيسان رحمه الله؟ بقي وصايا الأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. فنبدأ بوصايا خيار الأمة بعد نبيها وهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فإذا فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. وقال الشعبي رحمه الله، وهو من أئمة التابعين: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال: فخذوا به. وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال عبد الله بن شوذ رحمه الله إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. فقوله نسك في عرف اليوم التزم، فالشخص إذا مال إلى التدين وسلك سبيل الصالحين من حسن التدين لله عز وجل يقولون له التزم، والمعنى نسك. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان هذا هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله، فهو إمام جليل علم. فاتفقت هذه الوصايا وهي منقولة عن أئمة أعلام وفضلاء أخيار على شيئين: أحدهما التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بقول أحد من البشر، والثاني الحذر من البدع والأهواء، فإنها ضالة مضلة. ويزيد هذه الوصايا وضوحا قول الفضيل ابن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأذان إذن نجيب على ما تيسر من الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى.
ونفع الله بكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
الله. تفضل.
يقول السائل حفظكم الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إننا نحبك بالله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
يقول السائل: من هم أولي الأمر المقصودون بالآية؟ وهل يدخل فيهم من ولاهم ولي الأمر بعضهم للمسلمين سواء كبر في المكان الذي ولاهم إياها أم صغرت؟ وهل يجب علينا طاعتهم حتى وإن كانوا لا يصلون وكان كذلك من الظلمة
وجزاهم الله خيرا؟ إذا أطلق ولي الأمر فهو الحاكم الذي نفذت سياسته في الأمة وتمكن منهم وغلب عليهم فانقادوا له، ومن ينوب عنه من الأمراء أو سموا المحافظين أو سموا أو كانوا مدراء مدارس أو رؤساء مصالح حكومية فإنهم يطاعون فيما هو من صلاحياتهم وولاياتهم. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن ما يصدر عن ولي الأمر الذي هو الحاكم أو نوابه له أحوال ثلاثة: أحدها ما كان طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تجب لهم فيه الطاعة، فالطاعة في هذا الباب هي طاعة لرسول الله ولرسوله. الثاني ما كان محل اجتهاد أو مندوب، فإنه يطاع الحاكم فيه أمرا ونهيا، جمعا للكلمة ودرءا للفرقة. الثالث ما كان معصية صريحة، فهذا لا طاعة، لا سمع لهم ولا طاعة لهم فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد جاء في الأمر بالسمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله الأحاديث المتواترة، وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الهدى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه الطاعة مقيدة بشيئين: أحدهما أن يأمر ولي الأمر بما هو طاعة أو ينهى عن معصية. قال صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يأمر بمعصية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فبان بهذين الحديثين قيد الآية أو قيد الطاعة في الآية، فلا وهو أنه لا يطاع الحاكم إذا نهى عن طاعة، إذا نهى عن طاعة أو أمر بمعصية. إذا أمر بمعصية فلا يطاع. القيد الثاني المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وجاء بيانها في حديث جرير وغيره: ما استطعت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أن الحاكم أمر أهل قرية أن يشقوا طريقا في البحر ويبنوا جسورا ولا قدرة لهم على ذلك، يقولون: لا نستطيع، السمع والطاعة فيما استطعنا، وهذا ليس من طاقتنا ولا قدرتنا. وقد أجمع أئمة السنة على أن من ولي أمر المسلمين وجبت طاعته، ومضى خلفه الغزو، وصحت صلاة الجمعة والعيد خلفه، برا كان أو فاجرا. نعم. فمن كان فاسقا، من كان تاركا للصلاة من نواب ولي الأمر، من المدراء المصالح ورؤسائها، هم لا يطاعون لذواتهم، يطاعون لأنهم نواب ولي الأمر. فإذا حدث منهم عسف وجور وظلم وفسق، يبلغ من هو فوقهم حتى يؤدبهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: والله يا شيخ إني أحبك بالله لا لدنيا ولا لتعصب بل لله تبارك وتعالى.
فحبك الذي أحببتنا من أجله.
والسؤال: يا شيخ، رجل يؤم الناس وهو لا يجيد قراءة القرآن مع أنه طالب علم، فهل يقدم بالصلاة أم نكتفي بكونه يدرس الناس ولا يؤمهم؟
أقول: كلمة لا يجيد القراءة هذه محتملة، تحتمل أنه يلحن، وتحتمل أنه لا يراعي أحكام التجويد. فعلى الاحتمال الأول، هل لحنه جلي يحيل المعنى أو خفي؟ فإن كان من الثاني فالصلاة خلف صحيحة، وإن كان من الأول فإني لا أتصور شخصا طالب علم يلحن اللحن الجلي أبدا. فلا يتصور من طالب علم أن يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، أو يقول: ما لك يوم الدين، أو يقول: اهدنا الصراط المستقيم، لا يقوله طالب علم أبدا. لكن قد مثلا يقول: مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، هذا لحن لكنه ليس جليل، يعني جعل محل الكسرة فتحة أو ضمة، هذا يلفت نظره إليه. وما دمتم تقولون أو ما دمت تقول إنه طالب علم سيتفطن. وأما إن أردت بلا يجيد القراءة أنه لا يراعي أحكام التجويد، فمراعاة أحكام التجويد ليست شرطا في صحة الصلاة، نحن نحبها ونحب أن نطبقها، ومن راعاها دون تكلف فهو أحب إلينا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يا شيخنا نحبكم بالله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
يقول: أخ أوصى لأخته من راتبه بمبلغ وقدره 5000 ريال، وهي ترث منه وله زوجة فقط، لا أب ولا أم شيخ ولا أولاد.
هذه الوصية ملغية، ملغية ولا تصح، لأنه لا وصية لوارث، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد عليها إجماع من يعتد بقوله، من يعتد بقوله من أهل العلم. لكن إذا تنازلت الزوجة، والزوجة هنا ترث الربع ما دام ذلكم الرجل لم يخلف أولادا لا منها ولا من غيرها، فالزوجة تملك الربع، والأخت لها النصف فرضا والربع ردا، إلا إذا وجد عاصبا، عم أو ابن عم أو أخ، لكن الظاهر أنه لا أخ له، مثل ابن أخ، عم أو ابن عم أو، هذا مرده إلى فقه المواريث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الأناشيد التي تدعى
بالأناشيد الإسلامية؟ هذا مما أحدثه بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، ولا عهد له عند السلف أبد، لا نظير له، فلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس بإنشاد الأناشيد. هو لا ينشد، لكن لو قال قائل إنه أمر الشعراء أن ينشدوا، شعراءه أن ينشدوا، نقول ليس من مجال الدعوة، ولكنه حين يأتيه وفد من الوفود فيلقون بين يديه صلى الله عليه وسلم شعرا، فإن شعراءه ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه يردون عليهم شعرا مثل شعرهم، وكذلك الصحابة وأئمة الهدى لم ينقل عنهم ذلك. نعم. فهو بدعة وإحداث في الدعوة إلى الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا مسجد في القرية يقال أنه كان بداخله قبر، والناس يصلون في هذا المسجد، وإذا سألنا كبار السن من أهالي القرية البعض منهم يقولون أنه لا يوجد فيه قبر، والبعض يقولون إن فيه قبرا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا ينظر فيه إلى نقل الثقات، فإذا حدثكم الثقات من كبار السن وهم ينقلون ما شاهدوه عيانا فالقول قولهم، ولا ينظر إلى المخالف. أما إن كانت المسألة قيل وقيل، ليست هناك شهادة يقينية، فالأصل هو العدم، والخلاصة أنه إذا تيقن أنكم إذا تيقنتم من نقل العدول الثقات من كبار السن أن مسجدكم كان في داخله قبر، فهنا انظروا أيهما الأسبق، فإن كان القبر هو الأسبق فلا تصلوا في ذلك المسجد، وإن كان المسجد هو السابق فينبش القبر وينقل إلى مقابر المسلمين، أو يهدم ما حوله ويفصل بينه وبين المسجد بسور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في من يقول الله رزقني العلم والذكاء والحفظ وغير ذلك، ويكثر من ذلك ويستفيد بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فهل كلامه صحيح؟
هذا إن كان يقوله على سبيل التمدح والشهرة وتزكية نفسه فهو محرم، أما إن كان يقوله عند المناسبة رزقني الله وللحمد علما وفهما فلا بأس. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يا شيخ عندي مرض وأرجو من سماحتكم الدعاء لي بالشفاء.
اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، واجعل العاقبة خيرا له في عاجل أمره وآجله.
سمعنا فتوى من بعض الناس أنه يجوز الغش في مادة اللغة الإنجليزية ولا يجوز في غيرها،
ولماذا؟ هذا يحتاج إلى دليل. فسواء كانت المواد الممتحن فيها يترتب على الامتحان فيها رسوب ونجاح، سواء كانت اللغة الإنجليزية أو غيرها، لكن عندنا وفي بعض الأقطار يتسامح، فبدل أن يكون العلامة الصغرى 50 درجة في المواد الشرعية والعربية يكون في اللغة الإنجليزية ومواد أخرى 40 درجة. نعم، وقد يصل الأمر إلى أنهم يجبرون من نقص عليه، من نقصت درجاته دون 40. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندما أذهب إلى المسجد أشعر بشيء يخرج مني وأحيانا وأنا في الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟
أولا، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. والذي أرى حلا لإشكالك أنك تتوضأ لكل صلاة حال دخول وقتها ولا يضرك بعد ذلك، لكن إن كان هذا الخوء الخارج بولا أو غائطا فننصحك أن تجعل حائلا بين الفرج والجسم، وتغسل عند حينما تستنجي ما يصيب من ثيابك، وإن كان ريحا فلا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الصلاة على غير الأنبياء؟
الصلاة علم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغيرهم يدعى له، والصحابة يترضى عنهم، والأئمة بعدهم يدعى لهم بالرحمة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول:
لكن الملائكة صحة السنة بالصلاة والسلام عليهم. نعم،
يقول: رجل توفي ولديه معاش 23,000 يمنيا، ولديه بنت قد تخلت عن أهله بعد وفاته وكان عمرها حينئذ حوالي 10 سنوات، وعاشت مع أمها ثم تزوجت وليس لها أطفال، وبعد فترة من الزمن جاءت تطالب بمعاش والدها، فقام أعمامها وهم 3 رجال وامرأتان لإعطائها 10,000 وتقاسم الباقي فيما بينهم، فهل يجوز ذلك؟
ليس لهم هذا التقاعد، أو المعاش التقاعدي ليس التركة تورث، بل هي منحة من الدولة للقصر، الورثة القصر والزوجات، فهذا يرجع فيه إلى الجهة المختصة. وننصح أعمام تلك البنت إخوة ذلك المتوفى أن يعيدوا المعاش، يعيدوا ما أخذوا من المعاش، وأن يعلم الجهة المختصة. فأنظمة الدول تختلف، لكن نحن عندنا يصرف للقصر وللزوجة. فإذا تزوجت البنت أسقط نصيبها. نعم، ولا أدري أنظمة الدولة هنا ما هي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هي الكتب أو المتون التي يبدأ بها طالب العلم في دراسة الفقه؟
بالنسبة لأهل هذا البلد أرى أن يبدأوا بالدرة البهية للشوكاني رحمه الله، طيبة. وإن كان كتب الفقه لا تسلم من شيء من الخطأ، لكن إذا بدأ بها طالب علم ودرسها على شيخ حاذق واسع العلم فإنه يرجح ما كان راجحا بدليله، ويبين ما أخطأ فيه المصنف بدليله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز للحاج أن يخرج إلى مدينة جدة قبل طواف الوداع؟
إذا كان خرج خشية الزحام أو لمصالح ثم عاد فلا مانع إن شاء الله تعالى، لا مانع من ذلك، لكن عليه أن يعود مبكرا حالما يقضي مصلحته أو يخف الزحام. نعم.
أحسن الله إليكم. وبهذا نختم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول القائل: يا
قدرة
الله يا
لطف
الله؟
هذا دعاء بصفات الرب عز وجل، والدعاء إنما يكون بالاسم العلم الذي هو أعرف المعارف، لفظ الجلالة يا الله، أو بأسمائه الأخرى كالرحمن الرحيم المد القدوس العزيز الحكيم وهكذا. ولا يجوز الدعاء بالصفة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على كفر من دعا الله بصفة من صفاته. ما يعني أقصد على دعاء الصفة، على دعاء الصفة، فالصفة يدعى بها ولا تدعى، فتقول: ربي أسألك برحمتك، ربي أسألك بعزتك، ربي أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ولا تقول: يا قدرة الله يا رحمة الله يا لطف الله يا عزة الله، لأن هذا دعاء الصفة وهو حرام. وقد نقل شيخ الإسلام كما قدمت لكم الإجماع على كفر من دعا الصفة. نعم.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحب أن تعلموا أن فتاوينا ليست فتاوى مراجع علمية مثل سماحة الوالد الفقيه الأثري الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز، وسماحة الإمام الفقيه المجتهد المحقق شيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وشيخ الإسلام الثالث محدث هذا العصر وهو الشيخ ناصر الدين الألباني. هي فتاوى متواضعة، ومع هذا عندنا نية إن شاء الله وعزم على جمع ما تيسر منها في مجلد أو في كتاب معلوم مصنف، يعني في كتاب مصنف على الكتب والأبواب. المشروع بدأنا فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إتمامه.
أحسن الله إليك. يقول هنا السائل: ما الفرق بين النصيحة والتعيير، وكيف تكون نصيحة من وقع في خطأ؟
النصيحة كلام جميل حسن يلقى إلى المخطي برفق وليم، والمقصود به إصلاح حاله وبعد وتنبيهه إلى ما أخطأ فيه حتى يرجع عنه. وهذه النصيحة إذا كان المنصوح فردا تكون سرا مشافهة بين الناصح والمنصوح، وأما التعيير فهو التشهير، والكلام الغليظ الذي تنشر فيه الخطايا على الملأ، وهو في الغالب ممزوج بسب وشتم وسخرية وتهكم وغير ذلك من ألفاظ الوقاحة والسفاحة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يتفاوت الناس في أصل الإيمان؟
نعم يتفاوتون. الأنبياء يتفاوتون عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم يتفاوتون، ومن ذلكم أن أبا بكر رضي الله عنه صح أنه أفضل هذه الأمة في أحاديث متواترة، أفضل هذه الأمة. لماذا؟ لإيمانه وأعماله الصالحة. فقد صح أنه لو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل باع لرجل أرضا ثم طلب البائع دينا بعد إتمام البيع، هل يجوز ذلك؟
كيف البائع كيف طلب دينا؟
طلب مال سمس البيع
من المشتري.
نعم. بعد إتمام البيع
لا بأس، لا علاقة له بالبيع ما دام أن هذا لم يكن شرطا في البيع فلا بأس به، هذه مكارمات، وللمشتري أن يقرضه أو لا يقرضه، ولكنه إن كان قادرا فليطيب خاطر أخي. نعم.
أحسن الله إليك. الشيخ يقول: هل التقيتم بالإمام ابن سعدي؟ وما أعجب ما رأيتم من الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمهم الله، رحم الله الجميع.
أما الشيخ بن سعدي رحمه الله فلم يكن لي لقاء به، لأن أنا ذاك في ضواحي المدينة، هو توفي في وقت لم أعرفه فيه لأني كنت في بادية وبعيدا عن أهل العلم. وأما الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله، رحم الله الجميع، التقيت بهما وتعرفت على شيئا من سجاياهما الجميلة وخصالهما الحميدة، لقيتم أو تعرفت على التواضع وحب السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها. وإن كانت لقاءاتي بالشيخ عبد العزيز رحمه الله أكثر، لأني كنت داعية في مركز الدعوة بالمدينة يوم كان الشيخ رحمه الله رئيسا للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمركز تابع له. وكنت حينئذ نائبا عن مدير المركز في غيابه ومعاونا له في حضوره، فكان عملي يستدعي كثيرا السفر من المدينة إلى الرياض، وما يكون لسفر إلا وألتقي بالشيخ رحمه الله. كذلك بعد انتقالي إلى الجامعة في يوم الأحد 28 من ذي الحجة عام 400,000 كنت ألتقي بالشيخ رحمه الله كثيرا، أسافر إلى الرياض وألتقي به في مكة والطائف، وكان رحمه الله يعنى بي ويقربني إليه. نعم، فكنت أنقل له بعض الأشياء في الدعوة، فكان رحمه الله يستجيب ويكتب إلى المسؤولين. نعم.